بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، حياكم الله في هذه الليلة الثالثة والليلة الأخيرة من ليالي وأيام الدورة المباركة، دورة الطريق إلى حفظ القرآن الكريم التي يقيمها بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن، يقيمها جامع الغاطي. طبعا في هذه الليلة سوف نتحدث عن قصص الناجحين، كثير هم الذين ساروا على هذا الطريق، وكثير هم الذين خطوا خطوات النجاح فوصلوا إلى هدفهم، وهو حفظ القرآن الكريم وحفظ كتاب الله عز وجل. والليلة بإذن الله سنذكر شيئا من أخبار هؤلاء الناجحين الذين نختتم هذه الدورة مع أخبارهم، ومع أخبار الذين ساروا ونجحوا وتميزوا، والذين بأخبارهم تزيد هممنا لحفظ هذا الكتاب العظيم. فلنبدأ مع قصص الناجحين ومع ضيفنا الشيخ والداعية عبد الرحمن السبهان، وحياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فنجدد الترحيب بكم أيها الإخوة في هذا اليوم الثالث والختامي لهذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبصرنا وأن نستفيد مما طرح، وأن نطور من أنفسنا، وأن ننقل هذه التجارب وهذه الكلمات وهذه الوسائل لنا ولغيرنا. قصص النجاح في حفظ القرآن الكريم. قبل الدخول في هذا الموضوع واختصارا للوقت، أقول أننا قررنا في اليومين السابقين أن الله سبحانه وتعالى جعل التيسير واليسر والسهولة ملازمة لحفظ القرآن الكريم، لقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعلى قدر المشقة والتعب والجهد يكون الأجر والمثوبة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. يتصور بعض الناس أنه إذا بذل جهدا في حفظ القرآن الكريم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، ثم لم يحالفه التوفيق أو لم يحصل على ما أراد من حفظ القرآن الكريم، فحفظ بعضه ونصفه، يتصور أنه قد خسر، بمعنى أنه فشل في هذا المشروع، وهذا خطأ. والدليل على أنه خطأ أن الإنسان دائما يحسب بالحسابات التي يمليها عليه عقله فقط. أنت تظن أن النجاح هو في حفظ القرآن الكريم، فأضرب بعض الأمثلة على أن الإنسان نجح وحفظ القرآن أم لم ينجح فهو في فائدة. فمثلا الذي يريد أن يحفظ القرآن، ألا يردده؟ ألا يردد الوجه ويردد الصفحة ويردد الآيات؟ فهذا كل ترديد له به أجر، وكل قراءة له بها أجر. ذهابه للمسجد فيه أجر، فإن الإنسان إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة أو جلس في المسجد فإنه بنية الاعتكاف والجلوس لقراءة القرآن، وهذا أمر متقرر أجره ومعروف فضله وثوابه. أيضا تدبر القرآن وحياة القلب، حتى لو لم يحفظ فهو قد كسب هذه الخصيصة بكثرة قراءته. الفهم، فهم الآيات والتفسير، فبعض الآيات قد حفظها فراجعها ففهمها، وبعض الآيات قد توقف عند بعض الكلمات فسأل عنها فاستفاد معاني هذه الكلمات. وأيضا استمع للقرآن، ومن استمع للقرآن فقد حصل أو فتح أعظم أبواب الرحمة، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أثبت الله سبحانه وتعالى أن الاستماع إلى القرآن رحمة، ومن لم يطق الاستماع للقرآن فلم يطق الإنصات والولوج إلى الرحمة، نسأل الله العافية. الجلوس في حلق الذكر، جلوس الإنسان للتسميع، جلوس الإنسان للاستماع، جلوس الإنسان في درس، كل هذه من الأجور العظيمة التي وردت بها الآيات والأحاديث الصحيحة في فضل حلق الذكر والمذاكرة. فكل هذه الأشياء هي غنيمة وهي أجر وازدياد في الأجر، حتى لو لم يحقق الإنسان النجاح في حفظ القرآن، يعني لو لم يحفظ القرآن كاملا. وهذا لا نقوله من باب التثبيط أو من باب الرضا بالدون كما يقولون، بل نقول أن الدخول في هذا العالم وهو حفظ القرآن الكريم هو نجاح بحد ذاته، سواء حفظ القرآن الإنسان حفظ القرآن الإنسان أو لم يحفظ فإنه قد نجح نجاحا كبيرا. وقد شاهدنا كثيرا وسمعنا أكثر عن إخوان وأخوات وشباب وشابات صغارا وكبارا عربا وعجما حاولوا فنجحوا، وكل من هؤلاء وصف طريقه في الحفظ وكيف نجح. يعني كل إنسان يقول أنا حفظت بهذه الطريقة، ولكن هل تصح هذه التجارب لكل الناس؟ لا يكون ذلك، لأن القدرات تختلف والملكات مختلفة والأشغال والأعمال مختلفة، فهناك من يستطيع حفظ جزء في اليوم، وهناك من لا يستطيع حفظ أكثر من 5 آيات في اليوم، وهناك من لا يستطيع إلا أقل من ذلك. ولكن الذي نتيقن منه أن الجميع لو سلكوا سبل حفظ القرآن الكريم مع الأخذ بأسبابها متوكلين على الله لحققوا نجاحا عظيما في حفظ القرآن الكريم، فلقد وضحت المعالم وبانت سبيل الرفعة وتبين فضل حفاظ القرآن الكريم، فماذا بعد؟ ها هم الجادون انطلقوا بعد أن خططوا ورسموا أهدافهم وتوكلوا على ربهم، ولم يلتفتوا للمثبطين ولا للمخذلين ولا لليائسين، بل ولا للمادحين رجالا ونساء وصغارا وكبارا وأكفاء ومبصرين وغيرهم. أريد أن أذكر نماذج واقعية من بعض هذه النماذج التي مرت معنا في قصص النجاح. من يعرف قصة عمرو بن سلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ ما أحد. هذا الرجل كان حريصا على تلقي الركبان، يسألهم ويستقرئهم حتى فاقق قومه أجمع، وأهله ذلك لإمامتهم. ولنستمع لذلك من روايته إذ يقول: كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول: يا رسول الله، أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثركم قرآنا، يعني بالصلاة. هو رجع إلى قومه قال: قدموا أكثركم قرآنا يصلي بكم. قال: فنظروا وإني لعلى حواء عظيم، فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام. رواه الإمام أحمد. ونتساءل نحن ويتساءل الشباب جميعا، هذا الصحابي الشاب رضي الله عنه حريصا على حفظ القرآن الكريم وتعلمه، ولم يتح له ما أتيح لنا من وسائل، ولم يتح له الجوال، ولم يتح له المسجلات والقنوات، ولم يتح له المصاحف المرتلة لمكتبة اليهود وكتبهم. قال: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته أو حذقته أو حذقته، وكنت أقرأ لهم كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. رواه الإمام البخاري. هناك قصص أيضا واقعية حتى لا نكون مبالغين في بعض السير، فبعض الناس لا يقتنع إلا بما هو من الواقع. وقبل أن أذكر واقع، أريد أن أذكر فقط شيئا بسيطا من همم الناس في حفظ القرآن الكريم، بل وحفظه بالروايات والقراءات. مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله، هذا الرجل توفي عام 652 من الهجرة، حفظ القرآن وتفقه على عمه الخطيب، ثم رحل في صحبة ابن عمه للعلم وهو مراهق. إيش معنى مراهق؟ بالمصطلح المعاصر يعني من 14 حتى 17 أو من 13 حتى 17. وزيد بن الحسن قرأ، توفي سنة 613، قرأ القرآن تلقينا على أبي محمد سبط الخياط وله نحو من 7 سنين، وهذا كما قال الذهبي رحمه الله نادر. وأندر منه أنه قرأ بالروايات 10 وهو ابن 10 حجج، 10 سنوات ب10 قراءات مع الحفظ. وأبو شامة قرأ القرآن صغيرا وأكمل القراءات على شيخه السخوي وعمره 17 عاما. وأبو وحمزة الإمام المقرئ المعروف الذي له قراءة من القراءات 7 المتواترة قال عن نفسه: ولدت 80 وأحكمت القراءة ولي 15 سنة. أحكمت القراءة ولي 15 سنة. خلف بن هشام بن ثعلب الإمام الحافظ الحجة خرج من بغداد وعمره 19 عاما لم يخلف فيها أقرأ منه، لم يخلف فيها أقرأ منه. وهكذا وهكذا السير التي تبين أنهم على صغر سنهم، إلا أنهم وصلوا مرتقا عظيما في حفظ القرآن الكريم. يقول الشيخ محمد العريفي، الشيخ الدكتور محمد العريفي يقول: حضرت حفلا في جامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، قال: فكان القراء يقرؤون الواحد تلو الآخر، يعني حفاظ القرآن، فأقبل رجل لباسه وهيئته لا تدل على أنه مجالس لحلقات التحفيظ، كأنه رجل عامي من عامة الناس، أقبل وجلس فاختبروه فإذا هو متقن إتقانا شديدا، كأنك تسمع للمنشاوي رحمه الله، لا تكاد تفرق بين تلاوته وتلاوة المنشاوي، لباسه وكأنه سائق شاحنة. وبالفعل لقد كان هذا الرجل سائق شاحنة. لما انتهى سألوه، طبعا هو هذا الرجل خرج فقرأ مع الطلاب وهو رجل كبير في السن، قال: فلما انتهى سألوه: كيف حفظت القرآن؟ واسمعوا لهذه القصة العجيبة. قال: لا تحرجوني بالأسئلة فأنا لا أعرف أن أتكلم. قال: فلما ألحوا عليه قال: أنا سائق شاحنة أنقل بضائع من ميناء الدمام إلى ميناء جدة، فأقبل إلي رجل وأهداني حقيبة فيها 20 شريطا مصحفا كاملا للمنشاوي رحمه الله. قال: وقال لي هذا الرجل: ما دام أنك في هذه الطرق تسير وتذهب وترجع فاسمع القرآن. قال: فصرت أضع الشريط الأول من الدمام إلى جدة، وكان الطريق يستغرق 2 أو 1.5 يوم. يقول: فأسمع الشريط 30 مرة إلى 40 مرة. طبعا شريط والمنشاوي ومجود، يعني يحتاج إلى تركيز شديد. قال: حتى حفظت سورة البقرة عن ظهر قلب، لو تسألني، هذا الرجل يقول، طبعا هذا المقطع موجود على اليوتيوب، يقول: لو تسألني عن الإقلاب والإخفاء والله ما أعرف شيء، ولكنني أستطيع أن أتقن لك سورة البقرة كما سمعت من المنشاوي رحمه الله. وبالفعل كانت قراءته مرتلة بشكل عجيب. قال: يقول: انتهيت من الشريط الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وخلال 2 سنين حفظت القرآن كاملا. وقال الشيخ محمد العريفي يقول: رأيته بعيني في المسابقة، وصدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من القصص أيضا، هناك رجل له فضل على العالم الإسلامي بكامله بعد فضل الله سبحانه وتعالى، اسمه محمد يوسف سيتي، وهو من له الفضل في تأسيس جمعيات التحفيظ في جميع أنحاء العالم الإسلامي. هذا الرجل كان على غير الملة، أهله على غير الملة. يقول: وكانت أسرته من طائفة السيخ، وهي عائلة ثرية تعهد بأبنائها إلى معلمين ومربين يعلمونهم ويربونهم. قال: فعاهدت هذه الأسرة بابنها إلى معلم مسلم يتربى عنده. قال: فتربى هذا الابن على يد هذا المعلم المسلم، وتلقى منه قيم الإسلام، فما كان منه إلا أن أعلن دخوله في دين الإسلام، الذي هو الشيخ محمد يوسف. قال: فغضبت أسرته من دخوله في الدين وتبرأوا منه. فكان هذا الشاب عنده مال، فكان يتجر، فاستغنى بنفسه عن أهله. قال: فشق طريقه حتى كون ثروة مرموقة، وتزوج وصار له أبناء، فأدخل أبناءه لمدارس التحفيظ، تحفيظ القرآن في بلدته. قال: ولكن أبناءه خذلوه، ما حفظوا شيء، ما استطاعوا. قال: فولم يستمروا، فشعر بالحزن لأن أمله في أن يحفظ أبناءه القرآن قد تبخر. قال: فجاءه رجل فقال: إذا كان أبناؤك قد لم يحفظ القرآن فكل أبناء المسلمين أبناء لك، فحفظ القرآن لأبناء المسلمين وكأنك قد حفظت أبناءك. قال: فأنت تحرص على تعليم أبنائك القرآن، فاعتبر أن جميع الطلاب الذين في المدرسة هم أبناؤك. قال: وفكر أن هو الآن في مدينته في شرق آسيا أو في الهند، هو الآن يريد أن يستلم هذه المدرسة، فوجد فما فيها مدرسين، فقرر ماذا؟ هذا الكلام قبل 80 سنة أو 90 سنة، قرر أن يذهب أو يأتي إلى السعودية، إلى مكة، فيتعاقد مع مدرسين فيذهب بهم إلى بلدته. اسمع المفاجأة، يقول وفكر أن يطور هذه المدرسة، وعندما سأل نفسه أين يمكن أن يجد أفضل المعلمين لتعليم القرآن الكريم لم يجد أمامه إلا إجابة واحدة، أن مكة المكرمة ستكون الموطن لهؤلاء المعلمين. فجاء الرجل وبحث في مكة، ولكنه فوجئ أن مكة ليس فيها دور لتحفيظ القرآن الكريم، وإنما هناك مبادرات من أفراد وحلق وكتاتيب. قال فطرح على نفسه سؤالا، أيهما أولى بالاهتمام، مدرسة تعنى بتعليم القرآن الكريم في بلدي أم في المسجد الحرام؟ قال فلم يجد أمامه إلا إجابة واحدة وهي المسجد الحرام. فقال فعرض الشيخ فكرته في إنشاء جمعية لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة على علماء المسجد الحرام، فتحمسوا لها ودعموها، فكانت أول جمعية لتحفيظ القرآن في المملكة، وذلك عام 1382 للهجرة. وبدأت هذه الجمعية المباركة في رحاب المسجد الحرام ومساجد مكة. بعد سنتين قرر أن ينشئ فرعا في المدينة المنورة، فنقل الفكرة إلى المدينة، فوافقوا على تأسيس الجمعية في المدينة النبوية، فرحبوا بها، وكان ذلك عام 1384 للهجرة. ثم نشطت هذه الجمعية وفي مساجد المدينة وفي مكة حتى أقبل الناس عليها لتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي عام 1386 للهجرة انتقل إلى الرياض للفكرة نفسها، ألا وهي إنشاء جمعية تحفيظ القرآن في مدينة الرياض العاصمة. وهناك عرض الأمر على سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آنذاك، فما كان من الشيخ إلا أن رفع الأمر إلى الملك فيصل رحمه الله الذي وافق على الفكرة، وكلف الشيخ محمد بن إبراهيم بالإشراف على هذه الجمعية. فاختار الشيخ أحد أبرز تلاميذه النجباء، وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله، لتأسيس هذه الجمعية لإدارتها. ثم بدأت هذه الجمعيات بخمس حلقات في مساجد الرياض، ثم توسعت وتوسعت حتى زاد طلابها في الوقت الحاضر من الذكور والإناث عن 120,000 طالب وطالبة، وتوالى إنشاء الجمعيات حتى وصل عددها إلى ما يزيد عن 120 جمعية في أنحاء المملكة. كانت تلك البذرة الطيبة التي ابتدأت في مكة ثم المدينة ثم الرياض هي النواة لهذه الجمعيات المباركة. وهنا نقول إن هذه الثمرة المباركة التي بذرها أولئك النفر المباركون من أهل العلم آتت ثمارها اليانعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء. هذا الكلام نشر في مجلة البيان.